بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله الواحد أحد الفرد الصمد، والصلاة والسلام على خير من تعبد وتهجد وعلى آله وصحبه اللؤلؤ والزبرجد ومن تبعهم بإحسان ما صلى مصل وتعبد. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في هذه المجالس التي تطمئن فيها النفوس وتنشرح فيها الصدور ويغفر لهم بإذن الله عز وجل علام الغيوب. كما عودناكم أيها الأحبة في كل يوم خميس نذكر لكم شيئا من القصص ونذكر الفوائد المتعلقة بهذه القصص، ومعنا الليلة بإذن الله عز وجل قصة ثبتت في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فقرصته نملة. هذا النبي كان مع أصحابه وكانوا في سفر، فلعله من وعثاء السفر وشدة المشاق جلسوا تحت هذه الشجرة واستظلوا تحت هذه الشجرة من حر الشمس. وكان قريبا من هذه الشجرة قرية للنمل، والنمل قد انزعجوا من وجود هذا النبي وأصحابه، فذهبت نملة فقرصت هذا النبي. فغضب هذا النبي. الأنبياء لهم مكانة ولهم منزلة، لكن يبقون أنهم بشر، ينسون كما ينسى البشر ويغضبون كما يغضب البشر، وقد يقع منهم الخطأ كما يقع من بقية البشر. فماذا فعل هذا النبي؟ قال عليه الصلاة والسلام: فأمر بجهازه فأخرج من تحتها. قال لأصحابه: أخرجوا متاعي من تحت هذه الشجرة. ثم أمر ببيت النمل فأحرق بالنار، أحرق بيت النمل الذي كان موجود في ذلك المكان. فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة، يعني يا أيها النبي إن الذي آذاك من النمل نملة واحدة، فلماذا تذهب وتحرق بيت النمل وتحرق بقية النمل الذين هم بريئون من هذا الفعل؟ في صحيح مسلم في رواية الأخرى أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح الله؟ فهذا عتاب من الله عز وجل لهذا النبي لأنه وقع في هذا الخطأ العظيم. هذا الحديث أيها الأحبة فيه جملة من الفوائد. الفائدة الأولى أن الإنسان يحذر من مسألة الغضب. هذا النبي لماذا وقع في هذا الخطأ؟ لأنه غضب. والإنسان أيها الأحبة في حالة الغضب قد يفعل أمور يحزن ويندم عليها السنوات الطوال. كم من بيت قد مزق، وكم من علائق قد قطعت، وكم من وجوه قد شوهت بسبب حالات الغضب. انظر إلى حالات الطلاق، انظر إلى ساءة الظن بين الزملاء والأصدقاء، انظر إلى الوالدين لما يغضبون يضربون الأبناء في الوجوه، فتحصل إعاقات وتحصل أمور يندمون عليها، لكن ما فائدة الندم بعد ذلك؟ لذلك أيها الأحبة جاءت الشريعة بعلاج الغضب. الإنسان إذا غضب أيها الأحبة يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد غضب فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب به ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. كذلك أيها الأحبة، من صور علاج الغضب أن الإنسان يسكت، وأن الإنسان يسكن، وأن الإنسان يتأمل في أجر الذين يكتمون الغضب، وأن الإنسان يتأمل في عواقب حالات الغضب، فبإذن الله عز وجل يمسك نفسه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وهذا أيها الأحبة يحصل تدريجيا. مثلا مر عليك موقف اليوم في البيت، أداك شيطان يأتيك يأمرك بالغضب أن تمسك نفسك. اليوم الثاني مر عليك موقف مسكت نفسك، اليوم الثالث مر عليك موقف. هكذا أيها الأحبة يعود الإنسان نفسه أنه يملك نفسه في أوقات الغضب. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. أي الإنسان يعود نفسه على مسألة الحلم وعلى مسألة كتم الغضب. من الفوائد أيها الأحبة في هذا الحديث أن الإنسان يعدل ولا يظلم الناس. في الشريعة أيها الأحبة، إذا شخص اعتدى عليك يجوز لك أن تعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليك. قال الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا جائز في الشريعة. والله عز وجل أوحى إلى هذا النبي قال: فهلا نملة واحدة، يعني النملة التي آذتك يجوز لك أن تقتلها، لكن أيها الأحبة الظلم لا يجوز. شخص اعتدى عليك مثلا أخذ منك 1000 درهم، خلاص أنت تذهب تأخذ هذه 1000 درهم عن طريق القاضي أو بنفسك، يعني ما يكون جانب إيذاء وغيره، الأفضل عن طريق القاضي، فتأخذ نفس المبلغ ما تعتدي. هذا النبي أخطأ لأنه اعتدى، قرصته نملة فذهب وأحرق قرية النمل، لذلك عاتبه الله عز وجل. طيب نحن نريد أيها الأحبة درجة أعلى، صح يجوز لك أنك ترد الإساءة بمثلها، لكن الدرجة الأعلى أيها الأحبة أن يعفو الإنسان، العفو. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. شخص يسيء إليك أنت تدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. العدو يصبح صديق إذا قابلت الإساءة بالإحسان. وهذه الصفة أيها الأحبة قال الله عز وجل فيها: وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم عند الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الطائف، لما أهل الطائف أرسلوا على النبي صلى الله عليه وسلم الصبيان والمجانين يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة ويسبون النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ملك الجبال إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن شئ أطبق عليهم الأخشبين. ماذا كان الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كلا، إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل. فالإنسان أيها الأحبة يعود نفسه على مسألة العفو. كذلك أيها الأحبة من الفوائد أن النملة يسبحون الله عز وجل، بل أيها الأحبة الكون بأكمله يسبح الله سبحانه وتعالى. تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا تفقهون لغة تسبيحهم. وقال الله تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. الملائكة تسبح الله ونحن نسبح بحمدك، الطعام يسبح الله عز وجل، في صحيح البخاري قال راوي: وكنا نسمع تسبيح الطعام وهو يأكل. فتخيل الكون كله يسبح الله عز وجل ويذكر الله عز وجل وأنت تعصي الله عز وجل وأنت لا تذكر الله عز وجل. هذا أيها الأحبة يراجع الإنسان نفسه في هذا الباب. الكون كله يذكر الله عز وجل وأنت لا تذكر الله عز وجل. من باب أولى أيها الأحبة أن المؤمن يذكر الله سبحانه وتعالى لأنه يعلم عظمة الله عز وجل ويعلم فضل ذكر الله عز وجل والأجر المترتب على ذلك. من الفوائد أيها الأحبة أن النملة أمة من الأمم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال قتادة: الطير أمة، الجن أمة، الإنس أمة، أي أن الله عز وجل خلقهم كما خلقنا وأن الله عز وجل رزقهم كما رزقنا وأن مشيئة الله عز وجل تنفذ فيهم. كذلك أيها الأحبة من الفوائد في هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يقتل الحيوانات البريئة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا الحيوانات الأليفة التي لا تؤذي الإنسان وذكر لنا الحيوانات التي من طبعها الإيذاء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصقر وكل حيوان لا يؤذي الإنسان فلا يجوز للإنسان أن يقتله. دخلت امرأة النار في هرة قطة، لماذا؟ لأنها آذت هذا الحيوان فدخلت النار. لذلك أيها الأحبة دخلت امرأة النار بسبب حيوان ودخلت امرأة الجنة بسبب حيوان. الأولى منعت القطة من الطعام والشراب، والأخرى سقت الكلب بالماء فأدخلها الله عز وجل في الجنة. الحيوانات التي من طبيعتها الإيذاء يجوز للإنسان أن يقتلها. قال عليه الصلاة والسلام: خمس يقتلن في الحل والحرم: الحية والعقرب والحدية والغراب والكلب العقور والفأرة. هذه يجوز للإنسان أن يقتلها، ويجوز للإنسان أن يقتل ما يشابهها من جانب الإيذاء. لذلك يقول العلماء: كل ما آذى طبعا قتل شرعا، أي شيء يؤذيك يجوز لك أن تقتله. الثعابين أيها الأحبة الحيات في البيوت على قسمين: قسم يجوز لك أن تقتله مباشرة. النوع الأول الأبتر. ما هو الأبتر؟ مقطوع الذيل. هذا أيها الأحبة إذا وقع بصره على بصر الإنسان فإنه يذهب بصر الإنسان، فالإنسان يقتله مباشرة. القسم الثاني ذو الطفيتين، وهو الثعبان الذي على ظهره خطان. هذا أيها الأحبة إذا نظرت إليه الحامل فإنها تسقط جنينها، فمباشرة يقتل الإنسان. طيب بقية الحياة في البيوت، الأصل أيها الأحبة أن الإنسان لا يقتلها حتى يحرج عليها ثلاثة مرات، بعض أهل العلم يقول ثلاثة أيام حتى تخرج من البيوت، لأنها قد تكون من الجن الذين يسكنون في البيوت. من الفوائد في هذا الحديث أنه لا يجوز في شريعتنا أن يعذب الإنسان بالنار. قال عليه الصلاة والسلام: لا يعذب بالنار إلا رب النار. مثلا حيوان يجوز لك أن تقتله، الفأرة في البيت. طيب هل يجوز لك أنك تحرق هذه الفأرة؟ لا، ما يجوز. لماذا؟ لا يعذب بالنار إلا رب النار. طيب قد يقول قال: كيف هذا النبي أحرق قرية النمل؟ نقول أيها الأحبة أن هذا كان جائز في شريعتهم ولا يجوز في شريعتنا. الأحكام أيها الأحبة تختلف من أمة إلى أمة. مثلا يجوز في شريعتنا أخذ الغنائم، الغنائم الأموال التي يحصل عليها المسلمون عندما يغزون الكفار. قال عليه الصلاة والسلام: وأحلت لي الغنائم. طيب الأمم التي قبلنا ما يجوز لها، كان الأنبياء إذا يغزون الكفار كانوا يضعون الغنائم في مكان فتأتي صاعقة من السماء فتحرق هذه الغنائم. فبعض الأمور أيها الأحبة، بعض الأحكام تختلف من أمة إلى أمة. الأمر الأخير أيها الأحبة الذي نختم به في هذا الحديث من الفوائد، حسن التربية من الله عز وجل لأنبيائه. الله عز وجل أيها الأحبة من أسمائه الرب، وهذه الربوبية تكون عامة تشمل المسلم وغير المسلم والبر والفاجر والإنسان والحيوان، بأن الله عز وجل رزقهم وخلقهم وأن الله عز وجل يدبر أمورهم. والتربية الخاصة هذه تكون لأهل الإيمان، أن الله عز وجل يوفق أهل الإيمان إلى الطاعات ويجنبهم السيئات، هذه تربية خاصة لأهل الإيمان. والله عز وجل هنا ربى هذا النبي على محاسبة النفس عند قتل أحقر المخلوقات، فهذا فيه أن هذا النبي من باب أولى أنه لا يقتل الإنسان، لا يقتل رجل مسلم، لا يقتل رجل مؤمن. لماذا؟ لأنه إذا نهي عن قتل أحقر المخلوقات فمن باب أولى أن ينهى عن قتل رجل مؤمن ورجل مسلم. لذلك أيها الأحبة ينبغي أن نربي الأبناء على هذا الأمر، القتل لا يجوز القتل، حتى لو قتل في البيت نملة ننبههم ما يجوز هذا الأمر، هذا الظلم، الله عز وجل قد يدخلك النار. نخوفهم أيها الأحبة في مسألة القتل. لماذا أيها الأحبة؟ لأننا صرنا في زمان هانت فيه مسألة القتل. اليوم أيها الأحبة انظروا إلى الدواعش كيف استسهلوا مسألة القتل. داعشي متأثر، شاب صغير متأثر بفكر داعش يقتل ابن عمه الذي عاش معه سنوات طويلة. انظروا أيها الأحبة إلى مسألة هوان القتل عندهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اجتمعوا على قتل امرئ مسلم لأكبهم الله عز وجل في النار. اليوم أيها الأحبة هؤلاء الدواعش بدأوا يغزون البيوت. اليوم الأطفال في لعبهم في البلايستيشن، في الآيباد، في الآيبود، في غيرها من الأجهزة الإلكترونية، لما يلعبون أيها الأحبة يدخلون عليهم هؤلاء الدواعش ويكفرون والديهم ويأمرونهم بالقتل ويأمرونهم بالتفجير، وهذا ما خطير أيها الأحبة. يعني طفل عمره 12 سنة يقول لأمه، يقول دخل عليه أناس مجهولين لا أعرفهم في اللعبة فقالوا لي اقتل أمك وقالوا لي إن أبواك كفار. تأمل في لعبة والطفل عمره 12 سنة. طفل آخر يقول لوالده، يقول سأصنع قنبلة وأفجر البيت. تأملوا أيها الأحبة مسألة القتل ومسألة التفجير على من أيها الأحبة؟ على أطفالنا في اللعب. لذلك أيها الأحبة اليوم أيها الأحبة ينبغي أن ننظر إلى أطفالنا، ننظر إلى ألعابهم، ننظر إلى من يتحدثون، ننظر أيها الأحبة في مواقع التواصل الاجتماعي، في القنوات اليوتيوب وغيرها، ماذا يشاهدون؟ قد يأتيك طفل يشاهد المقاطع الحماسية الجهادية ويسمع للأناشيد الجهادية، يسمع ينظر يسمع ينظر، بعد فترة خلاص يدخل هذا الفكر في باله ما يتكلم، بعد فترة عاد يفجر عاد يقتل عاد يكفر. لماذا أيها الأحبة؟ دخل هذا الفكر في باله فخلاص يبدأ ويصبح من الدواعش ويفعل الأعاجيب مع الناس. لذلك أيها الأحبة المسؤولية عظيمة اليوم في رقاب أولياء الأمور وفي رقاب الإخوان الكبار ينظرون إلى إخوانهم الصغار، حتى لا تدخل أيها الأحبة هذه الأمور الخطيرة جدا على أبنائنا وعلى شبابنا. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ شبابنا وأن يحفظ أطفالنا من فكر هؤلاء الخوارج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الطاعات حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.